قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ترك الأذان في العيد. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة. قال: ثم أمر بالصدقة، فجعلنا النساء يشرن إلى أذانهن وحلوقهن. قال: فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عقب ذلك عقد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه باب ترك الأذان في العيد، بمعنى أنه لا يشرع النداء يوم العيد. إذا دخل وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح أو رمحين، خرج الإمام واتى إلى المصلى، ومتى مات المصلى استقبل القبلة وكبر وصلى صلاة العيد، سواء كانت عيد فطر أو صلاة عيد أضحى، من دون أذان. ولا يشرع أن ينادى لصلاة العيد، كما أنه لا يشرع أن ينادى بقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، إنما تقال في صلاة الكسوف أو الخسوف. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المدينة المباركة النبوية عدة سنوات، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي، سواء بلال أو ابن مكتوم أو سعد القار، أن ينادي وأن يقول: الصلاة جامعة. وإنما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يذهب إلى المصلى، وعندما يأتي إلى المصلى يصلي صلوات الله وسلامه عليه. ذكر الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب أحاديث. لابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديث ابن عباس: سأل رجل ابن عباس، يعني عبد الله بن عباس الحضر: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا ابن عباس، صليت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتعلمون أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس مراهقا، يعني ما بلغ 13، 14، ما بلغ 15 من العمر. فهل كان يعلم ماذا كان النبي يصنع عندما يصلي صلاة العيد أم لا؟ الجواب: يعلم. وأبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يدربون من الصغر، يدربون على الصلاة، يدربون على الصيام، يدربون على الحج، يدربون على بقية الشرائع. الصبي الصغار على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يدربون على الصيام، حتى إن الصبي الصغير إذا جاع بكى فيعطى العهن، يعني كورة من شعر، حتى يتعلل إلى الليل. الذي يكتفي بكورة من العهن أهو عاقل مميز لا يفرق بين هذا العهن والطعام، بمعنى أنهم كانوا يدربونهم وهم دون التمييز. ونحن اليوم أبناؤنا إلا من شاء الله تعالى يبلغ 15 20 من العمر أو أكثر، لا يصوم على مرأة من أبيه وعلى مرأة من المجتمع وعلى مرأة من المدارس والمعاهد. الوالد يرى أبناءه لا يصلون، لا يتوجهون إلى القبلة، لا يهتم الأولياء بأمر الأبناء، فينشأ الشباب على هذا الوضع، والله المستعان. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما سبق لنا الكلام مرارا أتى ليلة يبيت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي مع النبي قيام الليل، يعني بعد ثلث الليل قام يصلي، أتى لهذا الغرض، لغرض أن النبي إذا قام يصلي كيف يصلي؟ ابن عباس ليس ببالغ، أتى في تلك الليلة عند خالته ميمونة ونام مع النبي على فراش، النبي نام وزوجه على طول البساط الفراش وابن عباس على عرضها، كل ذلك لكي يحدثنا بما كان النبي يفعل إذا قام في صلاة الليل. والله حتى نحن الكبار ما نصلي الليل إلا من شاء الله تبارك وتعالى، والله المستعان. لا سيما في هذه الأيام، لا سيما في هذه القرون، لا سيما في هذه الأزمان، وقد بلينا بما بلينا به مما ينشر في الفضاء، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا ينبغي لنا الحذر، وينبغي لنا أن نتقي الله، وينبغي لنا أن نبذل قصارى جهدنا في عدم التهاون في هذا الأمر. ما ينشر في الإعلام والفضاء، أنا أدعي بأنني لا أريد أن أبنائي يذهبون إلى دار زيد أو عمرو أو بكر، والله إنه لخطر، ولقد سمعنا من الكلام ما يندى له الجبين وما يفتت القلب. وهل بلغكم أن البعض عندما يرى الأولاد الصغار هذه الأشياء يعلو الولد على أخته، وقد وقع من بعض الأولاد أنه جامع أخته حتى حملت منه بسبب هذا البلاء المستطير الذي يرمينا به الشرق والغرب، عليهم لعائن الله. ونحن نريد مدنية وتقدمية وما إلى ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله الفقر والذل وعدم الوجود خير من هذا الأمر، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل هذا السؤال: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وعقب: ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. أنا في ذلك الوقت صغير، لكن لقربي من النبي عليه الصلاة والسلام، خالتي ميمونة تحت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنا غالبا ما أكون عند النبي عليه الصلاة والسلام، حضر مع النبي مرة وإذا بابن عباس عن يمين النبي، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم شرابا فأتي بالقدح فشرب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. السنة أن يعطى اليمين، لكن من على اليمين غلام ابن عباس، ومن على الشمال أبو بكر الذي وزن بالأمة فرجح الأمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا ابن عباس أتاذن لي؟ يعني أنا أدفع الإناء لأبي بكر؟ قال: لا يا رسول الله، ما أذن، أنا لا أؤثر على سورك أحد، أنا أحق بهذا. فتله النبي في يده وشرب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تعالى لي ولأمثالي لو وقع مثل هذا أقدم الكبير أو ما إلى ذلك. ابن عباس قال: لا، هذا سور النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فرصة عظيمة، أنا لا أفوت هذه الفرصة يا رسول الله. فشرب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن أنا شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. كثير بن الصلت هذا كان له دار بالمدينة كبيرة مشهورة معلومة ناحية المصلى، قيل إنها في قبلة المصلى، حتى إن الذين أرخوا عن المدينة عندما يذكرون المواضع التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلاة العيد، صلى مرة عند حجار الزيت، صلى مرة عند دار كثير بن الصلت، صلى مرة في موضع كذا وكذا، وبحمد الله أدركنا هذه المواضع ونحن صغار. المصلى، أمام المصلى موضع مسجد بلال، موضع مسجد عثمان، موضع حول المصلى موجود إلى اليوم عند مسجد أبي بكر، بعد ذلك موضع مسجد علي، هذه مواضع صلى النبي فيها العيد، وكما قلت في درس سابق لم تكن مواضع لصلاة الفريضة وإنما هي لصلاة العيد. بعد ذلك كان يوجد موضع وموضع قبة كان فيها كتاب وما إلى ذلك. المهم صلى عند دار كثير بن الصلت، وكان هناك علم، بمعنى علم بمعنى عمود طويل معروف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب. ففي هذا دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة ثم خطب. ما الدليل على ذلك؟ أتى رسول الله العلم الذي عند دار كثير من الصلب فصلى. فصلى، لو لم نجد ما يدل على أن النبي بدأ بالصلاة قبل الخطبة يكفينا قوله فصلى عند العرب. الفاء للترتيب والتعقيب، أنت تقول جاء الإمام فالمؤذن، أتدرون ما معنى ذلك؟ بمعنى أن الإمام جاء أولا قبل كل شيء، فالمؤذن المؤذن أتى عقبه. هذا اللفظ لا يدل على أن المؤذن سبق الإمام. ولو قلت جاء الإمام ثم المؤذن، ثم للترتيب مع التراخي، يعني أن الإمام جاء أولا وبعد مدة طويلة جاء المؤذن. ولو قل جاء الإمام والمؤذن، حتى تعرفوا لغة العرب هذه العظيمة الجليلة التي أنزل الله بها كتابه ونحن اليوم لا نعرف منها شيء. جاء الإمام والمؤذن، هل جاء الإمام أولا أو أن المؤذن جاء أولا؟ قولي جاء الإمام والمؤذن لا تعطينا أسبقية أحد منه، لأن الواو عند العرب لمطلق الجمع، يعني جاء الإمام أولا ثم جاء المؤذن آخرا. أنا أقول جاء الإمام والمؤذن، لو جاء الإمام المؤذن قبل أنا أقول جاء الإمام والمؤذن. الصيغة لا تدل على ترتيب ولا تعقيب ولا تبين لنا من الذي سبق. فقول ابن عباس وهو عربي صميم فصلى ثم خطب، فصلى ثم خطب، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت أول ما بدأ بالصلاة، ثم بعد تراخي الصلاة تأخذ لها وقت، النبي يكبر سبعا في الأولى خمسا في الأخرى، يقرأ، انتهى من الصلاة، بعد ذلك خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ولم يذكر أذانا ولا إقامة. ابن عباس لما روى الحديث ما ذكر أذان ولا إقامة، فلا يشرع الأذان ولا الإقامة، كان رسول الله يفعل كذا. وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يحدث الأذان في صلاة العيد إلا في زمن معاوية، وقيل في الحجاج، وقيل زياد، ولا يمنع أن يكون الحجاج أو مروان أو الحجاج أو معاوية هو الذي أذن وأحدث الأذان. إذن هل ما فعل مروان سنة، أو ما فعل الحجاج بن يوسف سنة، أو ما فعل زياد بن أبي أخو معاوية سنة، أو ما فعل معاوية إذا وجد صنيع النبي صلوات الله وسلامه عليه سنة؟ لا. إذن السنة أنه لا يشرع الأذان ولا تشرع الإقامة، وإنما على الإمام أن يصلي وبعد ذلك يخطب ثم ينصرف الناس. ومن السنة أن يخطب خطبتين كيوم الجمعة، كما دل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال: ثم أمر بالصدقة، قال: فجعلنا النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، قال: فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إشكال. قال ابن عباس: فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: تقدم لنا أن النبي أتى إليهن ووعظهن وخطبهن وقال لهن إنه رأى النار، أراه الله النار، ورأى أكثر من في النار النساء. هنا في هذا الحديث أن بلالا أمر بلالا فأتاهن، لا يمنع أن النبي مرة بعث بلال، مرة بعث عمر، مرة أتى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو في حديث بلال أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بلالا أن يأتي فأتى بلال، ولما خطبهن النبي عليه الصلاة والسلام صرنا يشرن بآذانهن وحلوقهن، يخرجن القرط ويخرجن الخاتم ويلقينه في ثوب بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وحدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان، شك يحيى. لابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان، شك يحيى. كل ذلك فيه دلالة صريحة على عدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاة العيد. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد بن السري قال: أخبرنا أبو الأحوص عن سماك يعني بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة. أما آخر حديث فهو حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال جابر بن سمرة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة. هذه أحكام تمر علينا بعد عام أو عامين أو ثلاثة أو أكثر لا نمر عليها، فالكلام على هذه المسائل وعلى هذه الأمور تعطينا قوة في معرفة سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم، نحن نقرأ كتب الفقه، فقه الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، ولكننا نقرأ كلام من دون حجة. قال الإمام كذا، وقال فلان كذا، وقال الخرشي كذا، وقال الدسوقي كذا، وقال دردير، وقال فلان وفلان، لكن ما الدليل على هذه الأقوال؟ تأخذها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.